صفحة العاشرة. تفضل.
بسم الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده به الاستعانة وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كتاب الطهارة، باب المياه. الماء المطلق قسمان: طهور ونجس. حديث: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح.
فعلم أيها الأحبة أن الماء طهور ونجس، لأن هناك من أهل العلم من يقول يعني إيه أن هناك ماء مطهر ثم ماء طاهر ثم ماء نجس، فيقولون أن المطهر طاهر في ذاته مطهر لغيره، وأن الطاهر طاهر فقط في ذاته وليس مطهرا لغيره. فقسم هنا الشيخ قسمان، قال ماء طهور وماء نجس، وبين أن هذا هو الراجح. تفضل.
ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما فإنه لا ينجسه ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا.
يعني لو وقع في الماء ورق شجر أو أي شيء طاهر مثل هذا يعني فيبقي الماء على اسمه الحقيقي، فهذا لا يفقده طهوريته ويبقى اسمه ماء. نعم.
إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر كاللبن والقهوة والشاي ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء ولا يسمى ماء، ولكنه في نفسه طاهرا بهذه المخالطة ولا ينجس بها.
ما هذا؟ اتوضى يا شخص رمضان. دي ايه؟ دي ايه؟ ده شاي يا شخص رمضان. سنة ده اتوضى عليه شاي. لو الشاي ده وقع على ثوبي ينجسه؟ طيب. يبقى هو طاهر ولا نجس؟ طاهر. لو كان على ثوبي نجاسة ممكن ازيل النجاسة بالشاي ده؟
لا
يمكن. يبقى الشاي ده طاهر لكن ليس ايه؟ مطهر. وهكذا بقى لو حلبة، ينسون، عصير قصب، لبن إلى غير ذلك. تفضل.
الماء المقيد كماء الورد وماء العنب وماء الرمان فهذا يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة.
ماء العنب، ماء الرمان يعني زي ماء الموارد، هذا طاهر لكن ليس لا يسمى طهورا، أي لا يزيل النجاسة. يعني لو أني أريد أن أرفع به الجنابة أو أزيل به نجاسة ما ينفع. تفضل.
الماء الذي دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير كالذي بلغ القلتين.
نعم.
فائدة: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية لأنه ينجس مطلقا.
نعم. تفضل.
كذا بالأصل ولعل الصواب لا أنه ينجس مطلقا.
نعم.
الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا فينبغي إراقته والتحرز منه، وإن لم تظهر فيه أثر النجاسة فإنه يفسد بذلك ولا يجوز استعماله.
يعني إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته ينجس، وهذا هو الذي عليه مدار الأمر.
غدير الماء المكدر بالطين وبعض الأعشاب يجوز الوضوء منه والغسل به والشرب منه لأن اسم الماء باق له، وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والأعشاب اسم الطهورية.
عندنا في الفلاحين حاجة اسمها ترعة، حاجة اسمها أناية، فهذا الأناية دي جدول من الماء صغير، فإذا كان فيه شيء يعني مكدر بالطين أو بعض الأوراق الشجر أو كذا فهذا لا يخرجه من اسمه وهو الماء، فنستطيع أن نتوضأ منه وأن نزيل النجاسة به بهذا الماء. نعم.
الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر طاهرا.
الحقيقة لو أنت توضيت فالماء اللي نازل من إيديك أهل العلم فيه على قولين: قول يقول ممكن تتوضأ به فمعناه أنه طهور، وقول يقول أنه طاهر ولكن لا يمكن أن تتوضأ به مرة أخرى، والراجح والله أعلم أنه يجوز أن تتوضأ به مرة أخرى. نعم.
واختلف العلماء في طهوريته، هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به أم طاهر فقط كالماء المقيد مثل ماء الرمان وماء العنب ونحوهما، والأرجح أنه طهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء
يا شيخ نبيل قول اللي انت فهمته من الكلمتين دولا مما ينفع الناس وينفعك بدون كلام كتير. لا انا عاوز اسالك سؤال، انت توضيت بميه ابنك بيصب عليه والميه نزلت في الحله او في الوعاء، ممكن زوجتك تتوضا بالميه دي ولا مش ممكن؟ اي دي اللي انا عاوز اسمعه، دي اللي انا عاوز اسمعه. طب انت تغتسل غسل جنابه في الطش زي زمان وتصب على نفسك والميه نزلت، الميه اللي نزلت منك دي ممكن حد يغتسل يرفع الجنابه ولا لا؟ دي بقى مثل هذا عاوز مسألتين تروح تعلمهم الناس كده وخلاص، تقعد تقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ثم اما بعد، اعلم رحمني الله واياك ان الماء الذي تتوضا به ويسقط من اعضاء وضوئك الراجح انه يجوز لغيرك ان يتوضا به، علما ان هناك من اهل العلم قال انه طاهر ولا يصلح للوضوء به لكن الراجح انه يجوز الوضوء به. الكلام اللي قلته ده مفهوم؟ دي ضمن كلام الشيخ. الامر الثاني، لو انك اردت ان ترفع الجنابه والماء الذي ينزل من جسدك من عموم بدنك يستطيع احد ان يرفع به الجنابه بعدك، علما ان هناك من اهل العلم قال ان ذلك لا يجوز ولكن الراجح انه جائز وانه ايه طهور بفضل الله عز وجل. واضح الكلام يا اخوان؟ دي بقى ايه نقل الكلام على ارض الواقع، يعني حينما تصعد في المنبر، حينما تجلس على الكرسي وتريد ان تبلغ الناس، نريد ان نبلغ الناس ما ينفعني وينفع الناس وما انا في حاجة اليه والناس في حاجة الي. مثل هذه المسائل، واحد يقول لي لا ده في الوقت ما يسمى بالدش، لا حبيبي المية احيانا بتقطع وبنرجع لما كنا عليه قديما، صحيح ولا لا؟ فينبغي ان تكون عارفا ايه لمثل هذا. تفضل.
والارجح انه طهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يستثنى من ذلك الا ما تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة، فان تغير بذلك صار نجسا بالاجماع.
كما بينا قبل ذلك ان مدار الامر ان يتغير الماء يعني طعما او لونا او ايه او رائحة، اي نعم هذا الذي عليه مدار الامر.
لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل أولى وأحوط خروجا من الخلاف، ولما يقع فيه من بعض الأوساخ الحاصلة بالوضوء به أو الغسل، والمراد بالوضوء هو غسل أعضاء الوضوء من الوجه وما بعده.
اللي هو وقف الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الشيخ الله يرحمه بيقول الأولى والأحوط خروجا من الخلاف ألا تفعل، ولكن السؤال إن فعلت يصح أم لا يصح؟ هذا المطلوب. جميل.
لا يجوز الوضوء بالبترول لأنه ليس ماء في الشرع ولا يطلق عليه اسم الماء ولا يشمله.
يعني في حاجة اسمها بنزين، حاجة اسمها كيروسين، في مثلا بنزين 95 92 في 80، هل يجوز اتوضى به؟ الجواب لا. هل يجوز اغتسل به؟ الجواب لا. اي نعم.
تغير الماء بالطاهرات وبالادويه التي توضع فيه.
لما تسمع مساله ما تبقاش تقول في نفسك ان المتكلم ده بيقول كلام مش واقعي، ما تقولش في نفسك كده، لان انت لو قلت كده انت ضيق العقل وضيق الافق، لان ما هو بديهي عندك ليس بديهيا في مكان اخر. ولذلك الداعيه الى الله لو استطاع ان يجوب العالم كله لكان ذلك انفع له، لانه حينما يجوب البلدان يعني يذهب الى افريقيا اوروبا امريكا الدول العربيه كل بلد يدخل فيها يدعو الى الله يستفيد شيئا لم يستفده من الدوله الاخرى. خدت لكم عند ازاي؟ فالبدهي عندك قد لا يكون بديهيا عند غيرك، فاعلم هذا. تفضل.
تغير الماء بالطاهرات وبالادويه التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس مع بقاء اسم الماء على حالته، فان هذا لا يضر ولو حصل بعض التغير بذلك.
نعم.
باب الآنية.
يبقى اول باب بارك الله فيك اللي هو باب ايه؟ باب المياه، يندرج تحت كتاب ايه؟ انا اريدك ان تحفظ هذا ابتداء، ان اول كتاب هو كتاب الطهارة، واول باب في كتاب الطهارة هو باب يلزمك هذا يا عبد الله ان تعرف هذا جيدا، انت اجدر الناس ان تعرف هذا لترقى فقهيا. نعم.
باب الآنية. إذا علم أن الصنابر والأواني مطلية بالذهب أو الفضة لم يجوز استعمالها.
صدق
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء.
من يسمع قول النبي يحذر ألا تصلي على النبي، يحذر عدم الصلاة على النبي، يحذر عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أولا لأننا أولى الناس بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لأننا في يوم الجمعة. أي نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
يعني لو أن الكوب ذهب أو فضة لا يجوز أن تصرف فيه، الملعقة لا يجوز أن تأكل بها، الطبق كذلك لا يجوز أن تأكل به. ما تقولش برضك إيه هو إحنا لقين ناكل. أولا قل الحمد لله، ثانيا الشر ده مش نزلك أنت لوحدك، الشرع ده نازل للأغنياء وللفقراء وللملوك والمملوكين والأمراء والمأمورين. ونحن رأينا في بعض بلدان المسلمين العجب العجاب، رأينا من العجب ما كنا والله ما احنا عارفين نفتح الحنفية كيف. دخلنا بعض القصور ما نعرف الحنفية تفتح كيف، تقف تعمل انت تعمل اي حاجة كده حتى تقع عينك على من يفتحها فتفتحها انت بعدك. ورأينا من الأطعمة والله ما نعرف بتتاكل كيف، فكنا ننتظر حتى يأكل أحد أمامنا فنعرف كيف نأكلها. فكلما مشيت كلما علمت وعرفت. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجدر في بطنه نار جهنم، نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة وما كان مطليا بشيء منهما.
يبقى لا فيه ذهب ولا فضة ولا مطلي بشيء منهما، ذهب أو فضة. نعم.
ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله فيمنع ولا يجوز بنص الحديث. وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة والملاعق ولا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك والحذر منه.
نعم.
لا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والأبواب ونحو ذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم
يعني الأكرة بتاعة الباب أو ما شاء مقابض. نعم. أين
إنها للكفار في الدنيا ولكم يعني المسلمين في الآخرة تنبيه على منع استعمالها في الأبواب والجدران والسقف والفرش ونحو ذلك.
الفرش. نعم.
والفرش.
نعم. نحو.
كل إناء يخشى أن يكون فيه نجاسة سواء كان للكفرة أو غير الكفرة يغسله ويأكل فيه، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وهكذا الوضوء فيها لا حرج فيه بعد أن يغسلها
طيب يبقى الوقت بارك الله فيك، واحد يهودي أو نصراني أو غيرهما أكل في طبق، أنت ممكن تأكل في نفس الطبق بس تغسله الأول وكل فيه، وإن وجدت غيره فالأولى ألا تفعل. تفضل.
أسنان الذهب تجوز للنساء خاصة، أما الرجال فلا يجوز لهم لبس أسنان الذهب إذا تيسر غيرها.
أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم وضع الذهب في يد والحديث في يد فقال: هذان حلال لإناث أمتي محرمان على ذكور أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرأة ممكن تضع أسنان ذهبية والرجل يضع أسنان عظمية، ولكن إن اضطر إلى أسنان ذهبية ليس من باب الزينة وإنما الطبيب قال هذا علاجك فهذا لا حرج فيه. هذا إيه؟ لا حرج فيه للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم.
من ركب سن ذهب من الرجال من أجل الزينة فيلزمه إزالته.
أما الثاني إيه؟ للعلاج. ثاني إيه؟ للعلاج. قل يا محمد، قل خلاص كان سمعنا صوت عالي. الأكواب والأطباق، يبقى دي رقم واحد. يبقى الأكواب والأطباق والأواني وهذه الفرش والأبنية لا يجوز استعمال الذهب والفضة فيه، دي رقم واحد. رقم اثنين أولى. دي رقم اثنين. يبقى الإناء الذي أكل فيه الكافر لا تأكل فيه إلا إذا لم تجد إلا هو فاغسله ثم كل فيه. الزينة لا يجوز، وإنما الأسنان الذهبية للنساء، وإن اضطر الرجال إليها فلا بأس من علاج وليس زينة. ليه أنا بسأل؟ أقول الخلاصة، أنا أريد منك أن تدرب نفسك على الفهم وأنت جالس، وماذا وبأي شيء قد انتفعت، وكيف تنقل للناس ما انتفعت به، لأن هذه خلاصات وجبد، خلاصات وجبد. اللي يعني بيخض في اللبن يطلع ايه؟ يطلع بجبده. اللي يخض في المية ما يطلع شيء، اللي يخض في المية ما يطلع شيء، يخض في اللبن يطلع زبدة. فهذه زبدة، الذي أنت تسمعه الآن زبدة من زبدة. تفضل.
باب الاستنجاء.
الباب الثاني ايه يا أستاذ؟ لا لا تسمع في كلام الرجل. الباب الثاني ايه؟ الآنية. أي كتاب يا شيخ محمد نحن ندرس فيه؟ الطهارة. ذكرتك بابين. باب ايه أولا؟ باب المياه، والثاني ايه؟ الآنية. باب الايه؟ يبقى نحن في كتاب الطهارة، الباب الأول باب المياه، الباب الثاني باب الآنية. بدك تحفظ كده، بدك تحفظ كده. كتاب الطهارة، الباب الأول باب المياه، الباب الثاني باب الآنية. لو مش هتحفظ يبقى كلام فارغ. طالب العلم ينبغي أن يحفظ ويفهم ويعمل ويبلغ ويصبر ويصابر ويكون صاحب نفس طويل. تفضل.
ماء زمزم يجوز الوضوء منه والاستنجاء، وكذلك الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ماء زمزم فين يا أستاذ؟ ماء زمزم فين؟ أين ماء زمزم؟ في مكة. أحسنت. ماء زمزم في مكة صحيح، وهو طعام طعم وشفاء سقم وخير ماء على وجه الأرض وهو لما شرب له. هذه عدة أحاديث. أين؟ ويجوز أن تستنجي به. طب ليه بقول كده؟ لأن هناك من قال لا يجوز الاستنجاء به، لكن الراجح أنه يجوز الاستنجاء به، ويجوز أن تتوضأ به، ويجوز أن ترفع به الجنابة. يجوز أن ترفع. طيب ماء زمزم لو أنت نقلته من مكة إلى هنا ممكن؟ أيوه ممكن، وكان السلف يفعلون ذلك رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم يقول اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. إذا دعت الحاجة لاستعمال لا ما في كراهة إن شاء الله، ما في كراهة. نعم.
من قال من الفقهاء بكراهة الوضوء من ماء زمزم والاغتسال منه وإزالة النجاسة به فقوله ضعيف مرجوح.
أصلي يعني ماء زمزم تقول إيه؟ يعني نحتفظ به للشرب والوضوء، وممكن ان احنا نرفع الجنابة بغيره. لكن ممكن نرفع الجنابة ولا لا؟ ايه ممكن نرفع الجنابة. لكن لو انك استبقيت للشرب والوضوء والاستشفاء فاطر. نعم تفضل.
زيادة وشفاء سقم عند ابي داود بسند جيد، وحديث ماء زمزم لما شرب له في سنده ضعف، ولكن يشهد له الحديث الصحيح المتقدم.
وشيخنا الألباني يحسنه، شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه يحسنه. ولذلك أنا عاوزك تتعلم حاجة هنا. بعض الطلاب بيكون عقله ضيق وعنده جهل. إزاي عنده عقله ضيق؟ يعني مثلا هو ليه شيخ فسمع من الشيخ إن يقول ماء زمزم مشروع له ضعيف، وبعدين وإذا بطالب العلم يقول ماء زمزم مشروع له ضعيف. يا عم هو ضعيف، ضعفه بعض أهل العلم. هناك من أهل العلم من حسنه، لك أن تسأل بقى من الذي حسنه. أنا أقول لك مثلا حسنه فلان. غلط. ودام واحد من أهل الاختصاص حسن بناء على القواعد الحديثية يبقى الأمر يسعنا دي المسألة. مسألة ثانية، أنت بتسأل واحد في مسألة معينة فقال لك إن هذا لا يجوز، والتاني قال لك إن هذا يجوز، وهذه مسألة من يعني مما يجوز فيها الاختلاف. بمعنى ايه؟ اختلاف تنوع وليس اختلاف ايه؟ تضاد. فانت تظن الكلام خطأ. ليه؟ لقلة علمك ولضعف مفاهيمك ولضعف ايه؟ مفاهيمك. فعليك ان تتأنى قبل ان تحكم على من سمعت. يعني مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، مثلا هناك من أهل العلم قال إذا قمت من الركوع قبضت، ويرون أن ذلك سنة، في حين أن هناك من أهل العلم يقول أن هذه بدعة. طب بدعة يعني أمر محرم ولا مباح؟ محرم. فإذا كنت أنت تتبنى هذا القول فلا تسارع بتخطئة من أمامك، ولكن اعلم أن المسألة فيها سعة، هذا على سبيل المثال وليس خاص، كمن ينزل بركبتيه وآخر ينزل بإيه؟ بيديه، فاعلم أن هذه مسائل فيها سعة، وعلى ذلك فهناك مسائل أخرى كثيرة فيها سعة، فليس معنى أن من سمعته خالف ما تعرفه يكون هو مخطئ. تفضل.
لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
هو بقول كده ليه؟ لأن التسمية من أهل العلم من قال أنها شرط من شروط صحة الوضوء، ومنهم من قال أنها واجبة، ومنهم من قال أنها سنة، والجمهور على أنها مستحبة، لكن هناك من قال أنها شرط، واستدل بالحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فتركيز. فمن هنا أنت تبقى في الحمام فهتقول بسم الله، فمعروف أن هذا مكروه داخل، فقال لك لا أنت هذا من عموم البلوى، من عموم البلوى، الآن الناس يتوضون في الحمام فهذا إيه؟ جائز إن شاء الله. نعم.
إذا كان الإنسان في الصحراء وأراد قضاء حاجته فإنه يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا فرغ يستحب له أن يقول غفرانك.
يقول كده ليه؟ لأن قضاء الحاجة بيكون في الكنيس. الكنيس يعني إيه؟ الكنيس يعني المكان الذي حدد بخشب أو بسطارة أو بجدران، فدي صحراء يعني خلاء، فأنت برضك إذا خلت الكنيس ولا الصحراء هتقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أولا دي السنة، ثانيا كل شيء لا يبدأ غير بسم الله فهو أبطر، ثالثا أعوذ يعني أعتصم وأحتمي وأرتجئ، والخبث والخبائث ذكور الجن وإيه وإيه ناس، والأصل أن هذه السنة. خلصت تقول غفرانك. وكان الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا خرج من الكنيس ولا الخلاء مسح بطنه وقال لو يعلم العباد هذه النعمة لشكروها، لو يعلم العباد هذه النعمة لشكروها. فعلا انت لو البول حبس في مجرى بولك وبين النقيطة والنقيطة دقيقة والله لا تتصببن عرقا في طوبة من شدة الألم بسبب حصوية الدجلاب. وبعض الناس إذا أراد أن يقضي حاجته مد يده في دبره ليخرج الغائط ناشف ناشف، فكل ما يقضي حاجته كأنها مرض تولد، كلما أراد أن يقضي حاجته كأن امرأة تلد. فانظر إلى فضل الله عليك، تدخل الكنيفة فتبول أو تتغوط ولا تستشعرن نعمة الله عليك. فيا عبد الله استشعر النعمة وتذاكر مع غيرك في نعم الله. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال اسمع، قال إن النعم موصولة بالشكر، إن النعم موصولة بالشكر والمزيد متعلق بالشكر، والمزيد متعلق بإيه؟ بالشكر، وكلاهما في قرن واحد، ولا يقطع الله المزيد إلا إذا قطع العبد الشكر، ولا يقطع الله المزيد إلا إذا قطع العبد الشكر. وكأن هذا تفسيرا لقوله تعالى لئن شكرتم إيه؟ لا زيدنك، ولئن كفرتم إن عذابي إيه؟ لشديد. وطبعا كما تعلم أن الشكر باللسان والجنان وسائر الجوارح. تفضل.
يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله،
يعني أي حاجة فيها ذكر الله يكره دخول الخلاء فيه. لكن انت افرض ان معاك عملة فلوس يعني عليها ذكر الله، ولو تركتها برة هتسرق، فممكن لو كان الشيء في محفظة ومقفول عليه بفستة وفي جيبك فهذا لا حرج فيه اذا خشيت عليه السرقة. اين؟
لكن اذا لم يتيسر محل امن لوضع الاوراق فيه حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها لكونه مضطرا الى ذلك. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فاذا اباح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب اولى.
نعم. يعني انا لا مش عاوزك تتعلم المسألة دي بس، لا أنا أريدك أن تتأمل في الآية، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هو استنبط منها إيه؟ قال فإذا أباح الله المحرم، إذا أباح الله الإيه؟ المحرم عند الضرورة. أيوة، فالمكروه من باب إيه؟ لأن المكروه أدنى من إيه؟ زي مثلا بالنسبة للأضحية، العوراء البين عوروها تجوز؟ هل من النباهة أن تسأل فتقول هل يجوز العمياء؟ هو نبه على الأدنى، تسأل عن الأعلى ما يصير. العرجاء البين عرجوها، تقول المكسحة تجوز؟ يعني يبقى أستاذ في الغباء، ختمنا ده ازاي؟ وهكذا. فإذا كان نبه على الأدنى فالأعلى من باب أعلى، من باب أولى. فكذلك المحرم أبيح وقت الضرورة، من باب أولى الإيه بقى؟ المكروه. يبقى أنت تعلمت المسألة. طب وإيه غير كده كمان؟ وما كان على شاكلتها من المسائل أنت تتعلمها من خلال الآية ديا ومن خلال هذا الاستنباط. الرجل الحفيظ يعرف المسألة دي وخلاص انتهينا. لا، حتى أنت كرجل يكون عندك ثقة، يبقى تعرف الآية وما كان على شاكلتها من خلال هذه الآية. المحرم أجيز في الضرورة، يبقى المكروه من باب أولى. نعم. ضرورة، ضرورة. تفضل.
دخول الحمام بالمصحف لا يجوز إلا عند الضرورة، إذا كنت تخشى عليه أن يسرق فلا بأس.
نعم.
ذكر الله بالقلب مشروع في كل زمان ومكان، في الحمام وغيره.
بالقلب، فليس مش أنت قاعد تقضي حاجتك تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ورحمة الله، أو تسمع اللي أنت حفظته من القرآن أو من الحديث. لا، ممكن تسمع بدون أن تتكلم، خطرت كيف؟ وتذكر دون أن تتكلم، دون أن تتمتم بلسانك. نعم.
المكروه في الحمام ونحوه ذكر الله باللسان. لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء، وإنما يجب من البول والغائط وما يلحق بهما. أما غيرهما من النواقض كالريح ومس الفرج وأكل لحم الإبل والنوم فلا يشرع له الاستنجاء، بل يكفي فيه الوضوء الشرعي.
طيب، هنا سلمك الله، انت دلوقتي خرجت ريح فساء او ضراب، هل نقض وضوءك؟ طيب، انت تريد ان تتوضا، هل يجب ان تستنجي؟ هل يستحب؟ طب ولو فعلت ابتدعت، يبقى لا يجب ولا يستحب، بل انت ابتدعت. طب لو تبولت، ايوه انت استنجاء او ايه؟ او استجمار، وباي يد يكون؟ هنا بيقول لك ايه؟ او مس الفرج. الحقيقة ان مس الفرج الراجح والله اعلم ان يكون فيه حاجتين، يكون بشهوة وبغير حائل، يكون بشهوة ايه؟ وبغير حائل. فاذا سقط احدهما فلا ينقض الوضوء. لان هو قال بالمذهب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، لقوله من مس ذكره فليتوضأ. لكن عندنا الحديث الثاني إنما هو بضعة إيه منك على قول الأحناف. خلاصته يبقى مس الفرج متى ينقض الوضوء؟ إذا كان بشهوة وبغير إيه، إذا سقط أحدهما فلا ينقض الوضوء. طيب، أكل لحم الإبل، الحنابلة يقول أنه ينقض الوضوء، الشافعية يقول أنه لا ينقض إيه الوضوء، الراجح أنه ينقض. ليه؟ لأن سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال توضا من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قال ان ايه؟ ان شئت. فالراجح انه ينقض الوضوء للحديث الذي سمعه. طيب، لو انت اكلت لحم ابل وجيت تتوضا، هل تستنجى من الامام او من الخلف؟ الجواب لا. طيب، لو انك معك رجل شافعي واكل لحم الابل انت هو على مائدة واحدة، وتقدم هو للامام دون ان يتوضا وانت توضا، فهل تصح الصلاة خلف ام لا تصح؟ تصح الصلاة خلف. تنبه إلى هذه المسألة وإلى ما كان على شاكلتها. الشافعي يقول إيه؟ إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فأنت يا شافعي أكلت لحم الإبل، وأنا حنبلي أكلت لحم الإبل وكلنا عندك على مائدتك، وجيت هنا وأنت إمام المسجد وأنا أصلي خلفك، أنت ما توضيت وأنا رأيتك ما توضيت، أنا أنت متوضي أصلا وأنا توضيت لأن أكلت لحم الإبل، فتصلي خلف وصلاتك صحيحة. لأن هذه مسألة يسع فيها الخلاف ولكل منهما دليل. هل فهمنا شيئا؟ طيب. اما قصة بقى اللي انت عارفها دي ان لحم الابل ما ينقضش الوضوء، بس اصحابه مرة كانوا قاعدين واحد طلع ريح فرسول محبش يكسفهم قال من ايه هناك لحمين في الاتضاء فقاموا فوض. هذا كلام لا اصل له، هذا كلام لا اصل له.
الماء الابيض الذي يخرج بعد البول هو المذي او الودي، كله في حكم البول يستنجى منه.
يا استاذ المذي اذا نزل اولا متى ينزل؟ ينزل عند شهوة لا بشهوة، ينزل ايه استاذ؟ لا بشهوة، ينزل عند شهوة لا بشهوة. يعني اذا فكر الانسان في الجماع او عياذا بالله نظر الى امرأة اجنبية او نظر الى زوجته التي احلها الله له او زوجها فممكن ينزل بعد شوية. فرقم واحد ينزل عند شهوة لا بشهوة. اثنين هو نجس فيغسل الذكر والانثيين. ما معنى الانثيين؟ اي البيضتين. خدت بالك كيف؟ طيب والمكان الذي وقع فيه على الجسد او على الثوب يغسل لان دي نجاسة ويجب عليه ان يتوضأ. انتهينا. الودي ينزل بعد البول وهو نجس ويجب فيه غسل الذكر والوضوء فقط. المني لا يجب فيه الاغتسال. متى يا احمد يا صيام؟ متى لا يجب الاغتسال في نزول المني؟ متى يا عبد الرحمن؟ انت عبد الرحمن؟ متى يا عبد الرحمن؟ طيب متى يا محمد النجار؟ طيب متى محمد عصف؟ متى يا ابا النعمان؟ لكن ايه؟ طب تفضل احسن. هذا هو الجواب. اذا كان بسبب ابرضة او مرض نزل المني بسبب البرد فهو مني. ايوه مني هذا. او بسبب مرض لا يجب الاغتسال. لا يجب ايه؟ الاغتسال. طب متى يجب الاغتسال؟ اذا نزل بقذف ولذة وشهوة وانتصاب. وعند المرأة اذا نزل بلذة فيجب الايه؟ الاغتسال. هذا مهم جدا. هذا من فروض الاعيان. هذا هو الراجح. ده ما فيش احد من اهل العلم قال انه يجب اغتسل. ولو اتى لو قال احد ائتنا به. قلت لو قال احد من اهل العلم انه يجب الاغتسال لمن نزل منه المني بابرضة او مرض نعرفه. ولكن على كل حال لو فرضنا جدلا ان احد موجود فالراجح انه لا غسل عليه. انه لا غسل. انا مش عاوزك تكلمني الا لما يكون في ضرورة ملحة. عشان ما تكلمونيش. الا لما يكون في ضرورة ملحة جدا. ضرورة ملحة. مش كل شوية تكلمني عشان انا وراها مشوار طويل. كانت صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بكسر. كانت يبقى الوقت افهموا اللي انا بقوله. المذي انا مش في درس اسبوعي. انا في دورة. كانت ازاي؟ فاذا المذي والودي والمني. وانت سمعت التفصيل فيهم وهذا من فروض الاعيان. نعم. انت بقى عندك اسئله اكتبها لي ولما نخلص الدوره ابقى اجاوب لك على الاسئله كلها على قدر توفيق الله ان شاء الله. قل.
الذي يخرج باسباب الشهوه عند تحركها هذا مذي تغسل معه الذكر والانثيين جميعا كما جاءت به السنه.
جميل.
لا حرج في البول قائما ولا سيما عند الحاجه اليه اذا كان المكان مستورا لا يرى فيه احد عوره البائل ولا يناله شيء من رشاش البول.
يبقى يجوز البول قائما بشروط. الشرط الاول ان يكون ساترا لعورته. الشرط الثاني الا يمسك ذكره بيمينه انما يمسكه بايه؟ بشماله. الشرط الثالث ان يامن رذاذ الايه؟ البول. اي نعم. هذه شروط الجواز لمن اراد ان يبول قائما لان الاصل ان تبول جالسا.
ولكن الأفضل البول عن جلوس لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها.
طبعا من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه هذا عدم علم. وحذيفة رآه يبول قائما فإذا فيه مثبت وفيه منفي أيهما يقدم على الثاني؟ المثبت يقدم على المنفي لأن عنده علم زيادة علم يقدم على الثاني. نعم.
لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط إذا كان الإنسان في الصحراء، أما في البيوت فلا حرج في ذلك.
هذا محل خلاف، والأولى ألا يستقبل الإنسان القبلة ولا يستدبرها لا في الصحراء ولا في الكنيف. طبعا في أقوال، مثلا القول الأول يقول لا يستقبل المرء القبلة في الصحراء ولا في الكنيف، القول الأول. القول الثاني لا يستقبلها ولكن يجوز أن يستدبرها، القول الثاني. القول الثالث إذا كان في كنيف يعني معناه ساتر جدار أو ستارة فجائز. قلت والذي يترجح والله أعلى وأعلم لا يستقبل ولا يستدبر لا في صحراء ولا في كنيف. حسنا، نعم.
إن خرج منه بول فقط،
شوف بقى طالب العلم اللي هو ضيق ممكن ما يكون مطلع على قول واحد، فإذا سمع القول الثاني ولا غلط، إنه سمع من شيخي بقول كذا. يا ابني يا حبيبي هذه مسألة يسع فيها الخلاف، بس أنت اللي جاهل يا ابني وما أنتش متأدب في السؤال. ما جيتش تسأل تقول مثلا يعني أين أراجع هذه المسألة، ما دليلها، من قال بها، هذا من باب التعلم هكذا.
إذا خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول، ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء.
أيوة، هو تبول إيه ما المناسبة لغسل الدبر ما فيه.
يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات، كالحصى واللبن من الطين والمناديل الخشنة الطاهرة والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه وغير ذلك مما يحصل به المقصود ما عدا العظام والأرواث.
يعني في استنجاء وهو بالماء، في استجمار وهو بالحصى أو بالمناديل. طب هل يجوز استعمال المناديل مع القدرة على استعمال الماء؟ الجواب نعم، وإن كان الماء أولى. إن كان الماء إيه؟ أولى. لكن ممكن في واحد لو استعمل الماء في الشتاء يروح له دورة مية تاني وتالت ورابع، يحصل عنده أبرودة، فهو بيستعمل المناديل ليحافظ على وضوئه، فهذا لا حرج فيه أبدا، هذا لا حرج فيه أبدا. أين؟ طبعا آبائنا وأمهاتنا يستثقلون مثل هذه المسائل لأن مسامعهم لم تطرقها، فلو أنت يسرت عليهم وعلمتهم مثل هذا لكان في ذلك خيرا لنا ولهم بالحكمة.
يكفي الاستجمار وتحصل به الطهارة إذا استجمر ثلاثا أو أكثر وأنقى المحل، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو مع وجود الماء وعليه أن يتوضأ بالماء. لا يجزئ الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار.
هنا موجود الاستنجاء.
لا يجزئ استنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.
أيضا يعني لا تستجمر، هي الصحيح لا يجزئ الاستجمار، لكن المكتوب الاستنجاء، لكن الاستنجاء معلوم أنه بالماء، أما دي إيه الاستجمار. إيه رأيك تكتبها الاستجمار؟ تكتبها الاستجمار. بسم الله. أي نعم، يبقى بحصاة واحدة لا، باثنين لا، وإنما بثلاثة فصاعدة، بثلاثة فإيه؟ تفضل.
إذا لم تنقي وجب أن يزيل المستجمر رابعا وأكثر حتى ينقي المحل.
أيوة، أنت الوقت تغوط عزك الله واستعملت ثلاثة لم تنقي المحل، يبدك أربعة خمسة واقطع على وتر خمسة سبعة تسعة كده.
حديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف، قاله الحافظ في البلوغ.
الحافظ يعني الحافظ ابن حجر، وعلى فكرة الحافظ ابن حجر المصري، وأنا لا أقوي فيكم القومية حاشا، ولكن يعني أحب أن أسعدكم أنه مصري، وهو أحد أمراء المؤمنين في علم الحديث، وصاحب كما تعلمون الموسوعة الفقهية الحديثية فتح الباري شرح صحيح البخاري التي تقع في 14 مجلد كتوزاي. أيوة، وهي وقد ألفها في 25 عام، 25 سنة رحمة الله تعالى عليه. قال العلماء ما في يعني أحد شرح البخاري كما شرحه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. نعم.
قلت وأخرجه أحمد وهو ضعيف كما قال الحافظ لأن عيسى وأباه مجهولان، قاله ابن معين، وجزم بذلك الحافظ في التقريب، ومما يدل على ضعفه أن هذا العمل يسبب الوسوسة والإصابة بالسلس فالواجب ترك ذلك.
على فكرة الشيخ مرة كانوا يقرؤونه من شبكة العنكبوتية انترنت, فحكم على أحد الرجال قال هذا خطأ, الصواب كذا وكذا, ارجعوا إلى تهذيب التهذيب, ففتحوا التهذيب فوجدوا كما قال الشيخ من ذلك. فالشيخ كان يحفظ تهذيب التهذيب ما شاء الله كذا, يعني كما تحفظ أنت الفاتحة بفضل الله عز وجل. نعم.
باب سنن الفطرة. استعمال الروائح لا تطهر.
طيب بارك الله فيك. يبقى إذا الآن هذا باب إيه؟ باب إيه يا عم الحاج أحمد؟ الاستنجاء. أيوة, عد الأبواب يا عوض. باب المياه, باب الآنية. أحسنت. تحت عنوان تحت كتابها كتاب الطهارة. أحسنت. يبقى باب المياه, باب الآنية, باب الاستنجاء. هل تستطيع أن تقول يا أخي كامل؟ تفضل. ما شاء الله تبارك الله, ممتازة كامل, جزاك الله خيرا. ننتقل الآن إلى, والله كل حاجة بتيجي بالصبر والطلب, بالصبر والطلب. أو هذا دليل على هذا, الصبر والطلب. أي نعم. تفضل. باب سنن الفطرة.
استعمال الروائح العطرية المسمى بالكولونيا المشتملة على مادة الكحول لا يجوز, لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة.
يا أخي كامل, نعطيك مكافأة على إجابتك يا أخي, تفضل. بسم الله, مكافأة على الإجابة, جزاك الله خير, الله يكتب لك الأجر, تفضل.
لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة السبرتو المعروفة, وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء.
مرة أخرى صح.
استعمال الروائح العطرية المسمى بالكولونيا المشتملة على مادة الكحول لا يجوز, لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة السبرتو المعروفة, وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء.
هو بارك الله فيك, الشيخ رحمة الله عليه ينظر إليها من باب النجاسة والطهارة, فالخمر عند جمهور العلماء نجس, ولا شك أن الخمر حرام, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, لكن هل هي خمرة, هل هي نجسة أم طاهرة؟ الحقيقة أن الذي يترجح أنها ليست نجسة. طب إيه الدليل؟ الدليل ان هم كانوا جالسين في بيت ابي طلحة في المدينة وكانوا يشربون الخمر, فاتى سمعوا النداء, الا ان الخمر قد حرمت, الا ان الخمر قد حرمت, فارسلوا انسا ليأتي لهم بخبر هذا الذي ينادي بيقول ايه, فخرج فقال الا ان الخمر قد حرمت, فمجرد ان سمعوا اراقوا القلال, كان معهم بلاليص وقلل أراقوها, فصارت شوارع المدينة كالبحار, كل واحد عنده خمرة, ما قالش أما خلص شوية دولا وعين توب, لا, فورا ألا إن الخمرة قد حرمت أرق استسلاما لله عز وجل وانقيادا. فاستدل فريق من أهل العلم على عدم نجاستها بهذا, لأن الناس الذين يمشون في الشارع ستصيب أبدانهم وتصيب ثيابهم, قالوا فلو كانت نجسة ما كانوا يفعلون ذلك. فعلم مما قلت, رقم واحد أن جمهور العلماء يقول بنجاسة الخمر, اثنين هناك فريق من العلماء يقول بطهارتها, ثلاثة والراجح طهارتها الله أعلم, أما المتفق عليه قطعا أنها من أكبر الكبائر, أنها من أكبر إيه الكبائر, ومن شربها وقع على أمه وخالته ولا تقبل له صلاة 40 يوما, إلى غير ذلك من الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أي نعم. ومن هنا يقول البعض بهذا الكلام. نعم.
أما الوضوء فلا ينتقض بها, وأما الصلاة ففي صحتها نظر.
نعم صدق.
ومن صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيا أو جاهلا حكمها أو معتقدا طهارتها فصلاته صحيحة.
أيوة, أو معتقد, إيه الكلام هو, أو معتقدا طهارتها فصلاته صحيحة. فالشيخ يقول أنها ليست طاهرة, وهناك من العلماء قال الماء طاهرة، قد بينت لك. فإن كنت معتقد طهارة فصلاة صحيحة، وإن كنت معتقد النجاسة فقال لك الصلاة فيها إيه؟ فيها نظر. أي نعم. والأحوط،
والأحوط غسل ما أصاب البدن والثياب منها. يجوز للمرأة الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال.
صعب يعني إذا بقى كان فيها في سيارة ومغلقة وراح على النساء يعني.
الأصل حل العطور والأطياب الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس.
الأطياب جمع طيب. الأطياب جمع حب علي من دنياكم إيه؟ الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. الأطياب جمع طيب. تفضل.
الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله لكونه مسكرا أو يسكر كثيره أو به نجاسة ونحو ذلك.
نعم. تفضل.
الوشم في الجسم حرام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم أو عمل به الوشم في حال صغره فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة فإنه يكفيه التوبة والاستغفار ولا يضره بقاؤه في جسمه.
يعني واحد يروح يمل أبو الشباب يعمل وشم هنا ويكتب بالإنجليزي love you فتعمل قلب كده وسهم وبتاع والكلام الفارغ ده بيعملوا. وفي نساء خاصة البدويات العربيات تعمل الوشم على وجهها من باب التزين، تزين ولا غير تزين كل هذا حرام لأنكم تحفظون لعن الواشمة والإيه والمستوشمة، وطبعا النامصة المتنمصة والفلجة المتفلجة إلى آخر الحديث والواصلة والمستوصلة. أين عارفين أنتم حديث ابن مسعود لما قال له يعقوب إن هذا في كتاب الله، قالت له قرأت كتاب الله فما وجدت ذلك بين دفتيه، قال لو قرأتيه لوجدتيه. طب فين في كتاب الله؟ قال وما أتاكم رسول إيه فخذوا وما نهاكم عنه إيه، وقد قال الرسول عليه السلام لعن الواشم والمستوشم إنه هو في كتاب الله. تفضل.
التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم هذا حرام.
أيوة، ينبغي أن أنت تصنع الحياء في نفس الولد، ما يقف متكشف كده ما يصلح.
ختان البنات سنة كختان البنين إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات.
والراجح أن ختان الصبيان واجب وختان البنات مكرمة سنة، وقد ذهبت السادة الشافعية إلى وجوب ختان الذكور والإناث. الشافعية يقولون أن الإناث ختانهم واجب، لكن الذي يترجح إيه؟ والله أعلم أن ختان الصبيان واجب والبنات سنة. أين إلا أن تقول الطبيبة لا حاجة لها في الختان.
السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها لقوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مبتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه،
تذبح عنه
يوم سابعه ويحلق ويسمى. خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن. المناكير تركها أولى وتجب إزالتها عند الوضوء لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر.
اللي احنا بنقول عليه المنوكير، هذا يمنع وصول الماء وبالتالي الوضوء باطل والصلاة باطلة. وأما كان في واحد شيخ الله يرحمه بقى قال إيه؟ قال إن ده يعني مثل المسح الخفين، فلو عمل المنوكير على طهارة فكنا احنا شباب كده 15 سنة أو أقل من ذلك كنا عند شيخ كشري وقال إيه اسمع إلى الفتوى الباقورية. أم إيه الحتة دي؟ يعني كان الشيخ الباقور الله يرحمه هو الذي قال هذا، قال إن اللي يجوز أن تسوي منوكير إن كان على وضوء، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، الشيخ كشري قاله في معرض الإنكار رحمة الله عليه. نعم.
لا أصل لوضع المناكير لمدة 5 فروض ثم مسحه، وليس مثل المسح عن الخفين حتى يوضع 5 فروض. الواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر فلا يترك الظفر ولا الشارب ولا العانة وهي الشارة ولا الإبط أكثر من 40 ليلة.
سيدنا أنس رضي الله عنه قال في صحيح مسلم التوكيد أنه لا يجوز أن يزيد عن 40 يوم. لو إيه شعر العانة عند الرجل أو المرأة أو الإبطين أو أظافر اليدين والرجلين، وكذلك الشارب تأخذ منه لا يجوز أن أكثر من 40 يوم. والشارب هو ما يشرب معك اللي هو من هنا كده، وقد تكون حففته أو أنهكته أو جذفته أو قصصته. فلو في واحد له شوارب ما فيش مانع، بس يقصها من تحت، عشان لو أكل منقية تبقى خضرة، أكل حليب شرب حليب يبقى بيضة، فسمي الشارب شارب لأنه يشرب مع صاحبه، فقد يحفه قد يجزه قد يقصه قد ينهك، وكل هذا وارد. نعم.
لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة.
لا للراجل ولا للمرأة. نعم.
الشعر الذي ينبت في وجه المرأة إن كان شعرا عاليا فلا يجوز أخذه، وإن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج، ولا يدخل في النمص المنهي عنه.
وهذا من فضل الله ورحمته علينا، إن كان المرأة لها شارب أو لحية تزيل ولا يعد هذا نمصا. وهذا هو المجلس الأول، وإن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب وصلنا مباشرة نبدأ في المجلس الثاني، فأرجو أن لا تكونوا عزين ولا متفرقين حتى إذا بدأ المجلس يكون الجميع موجودا. شكر الله لكم، وهذه بداية خير، ونسأل الله أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرحم شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجمعني بكم في أعلى عليين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى أذان المغرب.